أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فقط في الوقت الذي بقي لنا، يعني لا نريد أن نعطل الدرس، لكن في الوقت الذي بقي لنا نريد أن نكمل المبحث الذي ابتدأنا به. نحن سابقا ذكرنا أن الكلام في الفصل الثالث في حقيقة الوجود أنها حقيقة مشككة، الكلام يقع على تحرير محل النزاع أولا، ومن ثم على ذكر مبادئ المسألة ثانيا. في محل النزاع نحن أنهينا محل النزاع في النقاط الأربعة التي قدمناها سابقا، فلا نعيد يعني الذي ذكرناه سابقا. وقد تبين أنه فعليا محل النزاع هو أولا عند القائلين بأصالة الوجود والأقوال في المسألة، لأن تحرير النزاع قائم على تحرير محل الموضوع المسألة والأقوال فيها. تبين أن قولنا تشكيك في الوجود، ماذا يراد به؟ لا يراد به التشكيك المنطقي المفهومي، بل يراد به وجود حقيقة إحاطية ذاتها التكثر، وأن الأقوال في المسألة هي قول منسوب إلى المشاء، وحققنا هذه النسبة وأنها محل إشكال. ولكن على أي حال نتعامل مع القول في نفسه، وهو أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات. والقول الثاني هو قول الحكمة المتعالية، وهو الذي نريد أن نثبته في الأدلة على المدعى. وصلنا إلى الأمر الثاني وهو مبادئ المسألة. بطبيعة الحال الكلام في مبادئ المسألة كما ذكرنا مرارا يقع على المبادئ التصورية للمسألة والمبادئ التصديقية. أما المبادئ التصورية فلا نجد غير الذي تم بحثه عند تحرير محل النزاع من بيان معنى التشكيك المقصود وتصور المسألة بقيودها. لذلك لا يوجد فعليا لدينا الآن مبادئ تصورية لذكرها. أما المبادئ التصديقية نعم، فالمبادئ التصديقية، ما هي المبادئ التصديقية؟ هي القضايا التي لا بد من تسلمها والتسليم بها قبل الشروع بالاستدلال على المدعى. قد تكون بعض هذه المبادئ التصديقية هي مقدمات الدليل على المدعى، وبعضها قد يكون من قبيل مقدمات المقدمات يعني. وكيف كان، فإن المبادئ التصديقية التي لا بد من تسلمها قبل الشروع بالبحث والاستدلال على المدعى الذي نحن فيه عدة مبادئ تصديقية. أنا سأعددها، وبعد تعدادها سنشرع بكل واحدة واحدة. المبادئ التصديقية، المبدأ الأول التصديقي الذي نشرع منه هو أصالة الوجود. أصالة الوجود وما يستبطنه القول بأصالة الوجود من مقدمات كالاشتراك المعنوي مثلا. فإذا من المبادئ التصديقية، يعني هذا البحث مبتني على مبدأ تصديقي لابد أن يكون على سبيل الأصل الموضوع قبل البدء بالبحث، هو أصالة الوجود بالمعنى الذي قدمناه. طبعا أصالة الوجود كنتيجة مع جميع مقدماتها، من القول بأصل الواقعية مقابل السفسطة، من القول بالاشتراك المعنوي للوجود، من القول بزيادة الوجود على الماهية تصورا واتحادهما هوية. هذه المبادئ هي مبادئ تصديقية. فإذا نجعل المبدأ التصديقي الأول لبحثنا هو أصالة الوجود، وقد تقدم البحث فيه تفصيلا. وأزيد على هذه المبدأ ما سأذكره بعض فروع أصالة الوجود التي ذكرناها في الفصل الثاني. فإذا المبدأ الأول هو أصالة الوجود، المبدأ الثاني هو كثرة الوجود. نحن سابقا ذكرنا نقطة في المدخل، في مدخل النهاية، وهناك علقنا تعليقا ذكرنا أن المصنف عندما قال إنها هنا موجودات شمس وقمر وشجر وغير ذلك، قلنا فعليا نحن لكي ندخل في البحث الفلسفي بل حتى في بحث أصالة الوجود لسنا مضطرين أو ليس من مقدمات بحثنا إثبات كثرة الموجودات، بل يمكن في بحث أصالة الوجود أن ننطلق من أنها هنا وجودا موجودا من الموجودات. فإذا وإن كان العلامة طباطبائي ذكر في مقدمات أصالة الوجود كثرة الموجودات، حتى إذا كنتم تذكرون عندما قال أن الموجودات كثيرة تشترك بالوجود وتختلف بالماهيات وما به الاشتراك غير ما به الافتراق، قلنا فعليا هذه المقدمة غير ضرورية، هذه المقدمة فقط من باب التسهيل التعليمي، وإلا نفس بحث أصالة الوجود غير مبتني على قضية كثرة الموجودات، لأننا بحث أصالة الوجود نريد أن نعرف في هذا الموجود الواحد الذي تجتمع فيه حيثية الماهية والوجود أيهما الأصيل، يعني لسنا مضطرين إلى القول بكثرة الموجود. فبناء على ذلك في بحثنا في بحث التشكيك لا، من المبادئ التصديقية الأساسية هي القول بكثرة الوجود، بأن الوجود كثير، لأننا فعليا كما ذكرنا عند تحرير محل النزاع أن عندما نتكلم عن الوحدة التشكيكية للوجود نحن نتكلم عن كثرة في عين الوحدة، فأحد أركان المبحث هو كثرة الوجود، فهذا من المبادئ التصديقية. فبهذين المبدأين التصديقيين يعني أصالة الوجود وكثرة الوجود تخرج أقوال بعض الصوفية بعض العرفاء وأقوال القائلين بأصالة الماهية. هؤلاء لا ينبغي أن يعدوا من الأقوال هذه المسألة، لأن المبادئ التصديقية تمنع غير الذي يقبل هذه المبادئ من الدخول في البحث. فإذا المبدأ الأول أصالة الوجود، المبدأ الثاني كثرة الوجود، المبدأ الثالث وهذا من المبادئ المهمة جدا والتي وقع فيها نوع من التشوش في العبارات كما سيظهر لنا، هو أقسام الكثرة للوجود. يعني هذه الكثرة التي نحن نجدها ما هي أقسامها؟ كثرة ماهوية، كثرة وجودية، كثرة طولية، كثرة عرضية، ما هي أقسام هذه الكثرة؟ وما هي الكثرة التي سنتسلمها لندخل إلى البحث؟ هذا أيضا سنذكره، وفيه بحث مهم جدا وكما قلت فيه نزاع بين المصنف قدس سره العلامة طبطبائي وبين بعض المعلقين والشراح. ونحن فإذا المبدأ الثالث أيضا أقسام الكثرة. المبدأ الرابع وهذا المبدأ الرابع هو يمكن اعتباره من أقسام المبدأ الثالث، ولكن أنا أفردته مستقلا لكثرة الكلام فيه، هو الفرق بين الكثرة الطولية والعرضية. وما حقيقة قولنا كثرة طولية أو عرضية؟ طبعا هذا المبدأ الرابع مبدئيا أنا وضعته مبدأ رابعا، وإلا يمكن جعله ضمن المبدأ الثالث، يعني بحيث القصة المبدأ الثالث الذي هو كثرة أنواع الكثرة نجعلها يعني مبدأ طويلا، يعني كثرة ماهوية وجودية عرضية طولية، نجعل كل أقسام الكثرة في المبدأ الثالث. ثم المبدأ الذي يليه، يعني فلنجعل هذا المبدأ مبدأ رابعا، المبدأ الذي يليه هو ملاك الكثرة، ملاك التكثر. وهذا أيضا من المبادئ التصديقية التي سنجدها عند المشاء عند الإشراق، يعني ما هو ملاك حصول الكثرة؟ والفرق يوجد فرق بين هذا المبدأ التصديقي والمبدأ التصديق السابق. في المبدأ التصديق السابق نحن نشاهد الكثرات ونصنفها على أنواع، نقول كثرة الفرس والأسد غير كثرة العلة والمعلول، مثلا أن غير كثرة الواجب والممكن، مثلا كثرة الواجب والممكن كثرة يوجد إثنينية، وكثرة الفرس والأسد مثلا إثنينية، ولكن هذان نوعان من الكثرة. هذا كان بحثه في المبدأ التصديق الرابع. في المبدأ التصديقي أو في المبدأ التصديق الثالث، في المبدأ التصديق الرابع نقول جيد الآن عرفنا يوجد أنواع من الكثرات، لكن ما ملاك حصول التكثر؟ الكثرة هنا ما ملاكها؟ الكثرة هنا ما ملاكها؟ أيضا هذا من المبادئ المهمة. مثلا هل ملاك التكثر هو بالأجناس والفصول، أم ملاك التكثر مثلا بالماهيات؟ إن لم يكن الملاك التكثر بالماهيات كيف يكون؟ إلى غير ذلك من الكلام. فإذا الكلام في المبدأ التصديق الرابع هو في ملاك التكثر، وهذا أيضا من المباحث المفتاحية المهمة في بحثنا. ثم في المبدأ التصديقي الخامس والأخير الذي سنذكره، هذا المبدأ التصديقي الخامس هو من فروعات أصالة الوجود، يعني بحث أصالة الوجود بفروعاته التي ذكرها المصنف نأخذ منها هذا المبدأ، هو أن الوجود بسيط يعني لا جزء له، وأنه لا يكون جزءا لشيء. هذا من المباحث التي تقدمت في بحث أصالة الوجود في الفروعات، تقدم هناك في الفرع الخامس أو السادس أظن، تقدم أنه الوجود بسيط بمعنى أنه لا جزء له من غير سنخ الوجود، لأن غير سنخ الوجود ليس إما هو اعتبار وإما العدم بالتصوير الذي تقدم. فالوجود الأصيل يعني هذا الوجود، عندما نقول الوجود بسيط يعني لا جزء له وليس الوجود جزءا من مركب غيره، هذا المبحث كان في الوجودات الأصيلة التي نتكلم عنها، يعني هذا الوجود الذي هو متن خارجي هو الوجود، ليس مركبا من وجود وغير وجود، ولا هو جزء من كل وجود وغير وجود، ده أمر بسيط. وأما التركب من الماهية والوجود قلنا هذا تركب من المحدود والحد، من اللامتحصل والمتحصل. الكلام كان في فروع أصالة الوجود عندما نفينا الجزئية والتركب، نفينا أن يكون هناك متنان، يعني حقيقتان متنيتين، أحدهما الوجود وشيء آخر. أما نفس الوجود له حيثيات لا متحصلة كالماهية، هذا لا بأس به. ومن هنا قولهم أن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية الوجود، بينا الأمر تفصيلا يعني فلا نعيد. فإذا هذه مبادئ تصديقية هي يعني رؤوس المطلب في بحثنا. بطبيعة الحال أنا لن أعيد المبدأ التصديقي الأول، إنما نصصت عليه وهو أصالة الوجود، كما لن أعيد المبدأ التصديقي الأخير أن الوجود لا جزء له، لأنه أصلا تقدم بحثه تفصيلا في بحث أصالة الوجود. بقي فإذا يبقى على ذلك، أين يبقى الكلام؟ يبقى الكلام في كثرة الوجود، في أقسام الكثرة، في ملاك الكثرة. هذه هي المبادئ الثلاثة المهمة. فقط في مسألة كثرة الوجود ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، وأختم الكلام في كثرة الوجود، وأبدأ غدا إن شاء الله بمبدأين التصديقيين الآخرين أو إضافة أضيفها لما سبق. على أي حال، نحن في مبحث التشكيك عندما نقول كثرة الوجود هي من المبادئ التصديقية، لا نقصد كثرة الموجود. ما الفرق بين كثرة الوجود وكثرة الموجود؟ كثرة الموجود أعم من الوجود والماهية، يعني القائل بأصالة الماهية يقول بكثرة الموجود، يقول هذا الفرس الذي هو ماهية موجود، ذاك الأسد الذي هو ماهية موجود، ذاك الجدار الذي هو ماهية موجود. فإذا القائل بأصالة الماهية يقول بكثرة الموجودات التي خرج بها عن الصفصطة، ولكن يقول الموجودات هي الماهيات. فإذا الموجود بالمعنى العام بمعنى الصدق كما ذكرناه سابقا في المبادئ التصورية لبحث أصالة الوجود، قلنا أن الموجود قد يطلق ويراد منه الصدق، يعني الكينونة في الخارج، ولكن صدق بالذات أم بالعرض لا، ليس مسكوتا عنه. فعندما نقول من مبادئ التصديقية لبحث التشكيك في الوجود هي كثرة الوجود، نعني بكثرة الوجود لا كثرة الموجود، لأن كثرة الموجود يقول بها الكل إلا سوفسطائي. كثرة الموجود القائل بأصالة الماهية يقول يوجد موجودات كثيرة، ولكن هذه الموجودات هي الماهيات أولا وبالذات. ولكن نحن في بحثنا عندما نقول الكثرة الوجود، لا، نحن نريد أن نقول هذه الكثرة في الخارج هي كثرة وجودات، هويات عينية أصيلة. فبالتالي نعم، الذي ثبتت بداهته، يعني أحيانا نجد في بعض الكلمات، هذه مسألة مهمة، نجد في بعض الكلمات أنهم يقولون كما أن الصفصطة باطلة بداهة، كذلك كثرة الموجودات بديهية. نقول نعم، كثرة الموجودات بديهية، لكن هذه كثرة الموجودات، يعني كثرة الصوادق في الخارج، ولكن كثرة الوجودات ليست بديهية، لأن الموجود قد يكون موجودا متنه الماهية، هذا القول بأصالة الماهية، وقد يكون موجودا متنه الوجود، هذا القول بأصالة الوجود. واضح؟ فإذا نعم، كثرة الموجودات بديهية مقابل الصفصطة، بديهية أنها هنا شجر وهنا حجر، هذا الذي بدأ به المصنف في المدخل، كثرة الموجودات. ولكن نحن أعملنا الدقة الفكرية، أعملنا النظر العقلي، فوجدنا أن هذا الموجود هو الوجود للماهية، وأن الماهية حيثية للوجود. فإذا الموجود موجود أولا وبالذات هو الوجود، والموجود أيضا ثانيا وبالعرض هو الماهية. فإذا هنا نقطة دقيقة، أنه الكثرة الوجود التي نذكرها هنا ليست كثرة وجود بمعنى كثرة الموجود الذي دفعنا به السفسطة، بل أمر أدق آخر، هو أن هذه كثرة الموجود الذي دفعنا به السفسطة هي الوجود، يعني متن الوجود. ولذلك ما نجده في بعض الكلمات، مثلا الشهيد مطهري في أصول الفلسفة أو العلامة طبطبائي يقول إن هناك أمرا آخر غير إنكار الواقعية لا يمكن الشك فيه أيضا، وهو أن الذهن يعكف على تنويع هذا الواقع فيتوفر على مظاهر مختلفة وأمور متكثرة، نظير الإنسان والشجر والمقدار والآلاف من الأمثلة الأخرى التي تحقق تحت عنوان الموجود، فيفضي هذا الأصل الأولي إلى أن هناك موجودا إلى قضية أخرى أن هناك موجودات. فماذا يقول الشهيد مطهري في أصول الفلسفة في حاشيته على أصول الفلسفة؟ يقول الأصل البديهي الأولي الذي دفعنا به السفسطة أن هناك موجودات، بنفس القيمة قلنا أن هناك موجودات كثيرة لا موجود واحد. نحن نعلق هنا، نقول كثرة الوجود التي هي من المبادئ التصديقية لبحث التشكيك ليس كثرة الموجود، لا، كثرة الموجود الذي هو متنه الوجود أولا وبالذات، وهذا مبتني على أصالة الوجود. فإذا كثرة الوجود هنا كثرة برهانية، لا كثرة الوجود البديهية التي دفعنا بها السفسطة، كثرة وجود مثبتة برهانا، كثرة الهويات العينية. ومن هنا ماذا عندما قال العلامة الطبطبائي في صدر البحث، ماذا قال العلامة الطبطبائي في أول الفصل؟ قال لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تتصف إلى آخره. هذه الهويات العينية الخارجية، ماذا يعني الهويات العينية الخارجية؟ يعني الوجودات المتكثرة لا فقط الموجودات. هذا المبدأ الثاني الذي أيضا أحببنا التنبيه عليه والتنويع عليه. يأتي إن شاء الله غدا البحث عن أقسام الكثرة وملاكات الكثرة، وهو من غرر الأبحاث ومن المباحث المهمة في هذا المجال، بل بالعكس يمكن الادعاء أنه إذا اتضحت هذه المبادئ التصديقية الدليل على المدعى صار واضحا جدا، يعني أمره سهل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.